بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صلة الغلو في تكفير بالجريمة، وهي رسالة علمية قدم لها معالي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ومعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظهما الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث، نموذج للغالين في التكفير في العصر الحديث، جماعة التكفير والهجرة. قال: تعد جماعة التكفير والهجرة نموذجا لظهور الغلو في التكفير في العصر الحديث، وسوف أقتصر على ذكر هذه الجماعة.
بعدما حضر من الخوارج وبين صفات الخوارج وأسباب الغلو والتكفير، ضرب نموذجا في هذا العصر الحديث بهذه الجماعة الغالية في التكفير، وهي جماعة التكفير والهجرة التي منشأها من عندنا من مصر على يد شكر مصطفى. نعم.
وسوف أقتصر على ذكر هذه الجماعة لأن الجماعات الأخرى تستقي أفكارها ومعتقداتها في التكفير في الغالب من هذه الجماعة، وقد نشأت في مصر على يد أحد الطلاب الجامعيين في كلية الزراعة بأسيوط، جامعة أسيوط، ويدعى شكر مصطفى، وقد تولدت إليه أفكار الخوارج إثر اعتقاله عام 85.
نعم. الصعيد ينشأ فيه فكر التكفير والإفساد وكذا، يميلون إلى هذا، وهذا يرجع إلى وجود الجاري في هذه الفترة. الأمر الثاني، قد يكون طبيعة الناس هناك لجوء إلى الشدة ولجوء إلى هذا. نعم.
إثر اعتقاله عام 85,300 تقريبا، وأكثرها تأصل لديه أثناء السجن حتى عام 91,300، وصارت الجماعة تنمو وتتسع أفكارها نحو الغلو إلى أن قتل زعماؤها على أثر اغتيالهم للدكتور محمد حسين الذهبي. وقد تبنى شكر مصطفى في البداية المنهج الفكري لسيد قطب، ثم
بس هذا منبع الإرهاب في العالم، منبع الإرهاب في العصر الحديث، منبع التكفير، منبع الغلو ومنبع التطرف، هو قطب سيد قطب. وحادثة سيد قطب التي حصلت له ألهبت عواطف الجهال، فمكنت فكري في قلوب كثير من الشباب الذين لم ينضبط تفكيرهم بضوابط أهل السنة والجماعة لعدم وجود من ينشرها ويعلمها إلا في حدود ظن أو طعن الشباب التكفيري في أرباب من كان يعلم المنهج السلفي في هذه الفترة، من أمثال الشيخ محمد فقي وخليل هراس وهؤلاء. نعم.
ثم استقل بتأصيل منهجه الفكري الخاص به في مؤلفه الحركي الخلافة، وما أن خرج من السجن حتى أنشأ جماعته التي أطلق عليها جماعة المسلمين.
طبعا جماعة التكفير والهجرة هو ما سمى نفسه بجماعة التكفير والهجرة، إنما هذا سمى تسمية إعلامية، إنما تسميته جماعة المسلمين. نعم.
والتي اشتهرت
طبعا إعلامية. وما عداها كفار. نعم.
والتي اشتهرت إعلاميا بجماعة التكفير والهجرة، ولكنها ما لبثت أن أجهضت تنظيميا عقب اختطافهم للشيخ الدكتور حسن حسين الذهبي وزير الأوقاف الأسبق، وقتله بعد محاولة مساومة السلطات على تلبية مطالب لم يكن ممكنا الرضوخ لها، وهكذا انتهت تلك الجماعة واندثرت من على الساحة منذ ذلك الوقت، بينما ظلت أفكارها الفقهية والحركية كمدرسة رائدة للتكفير. خرج من أثنائها العديد من الجماعات التي تحمل مسميات مختلفة وتسلك نفس المنهج الفكري والحركي الذي يقوم على السرية التامة والمرحلية في النشاط والتدرج في الانتشار وفقا لمفاهيمهم المتعلقة بالتحرك على مراحل ثلاث، وهي الأولى الدعوة، وتتمثل
دعوة والاستضعاف والتمكين. دعوة استضعاف والتمكين. الدعوة
وتتمثل في نشر دعوتهم بشكل سلمي وبشكل مكثف وبطريقة هادئة داخل قطاعات محددة بغرض توسيع قاعدة الجماعة والانتشار الأفقي لضم من يرونه صالحا للانضواء تحت رايتهم، بعد أن يجتاز عددا من الاختبارات الدقيقة الصعبة التي تحتم على العنصر أن يثبت ولاءه الأعمى لأمير الجماعة وليناقشه فيما يكلفه من أعمال حتى ولو كانت متنطعة أو تافهة. فبعد أن يبايع العضو أمير الجماعة على السمع والطاعة يفقد إرادة القبول والرفض ويتحول لمجرد أداة عمياء في يد الأمير الذي يصبح بوسعه التدخل في كافة شؤونه العامة والخاصة، وعليه أن يقاطع أهله ويمتنع عن العمل سواء لدى الدولة أو حتى العمل الحر.
هم أهله، وأمير الجماعة أبوه وشيخه وإمامه وعالمه وهو مصدر التلقي. نعم. وأما الدولة فكثيرة فلا تعمل فيها، فلا بد من هجرتها واعتزالها. نعم.
الثانية الاستضعاف، وفي هذه المرحلة يعتزلون المجتمع الكافر وينسحبون منه تماما، سواء بالإقامة في الصحراء على النحو الذي حدث مع جماعة شكر مصطفى في بداية تكوين التنظيم، أو داخل المدينة في الشقق المفروشة مع اعتزال كل الناس من الأهل والأقارب والأصدقاء والإنعزال عن المجتمع وعدم الاهتمام بقضاياه، ويرفضون التعامل مع
العزلة الروحية. يعني هناك عزلة جسدية، نعتزل المجتمع في الصحراء ما لم نخف ضررا، فإن كان في ضرر فنكون مع المجتمع ولكن نعتزل عزلة شعورية. يبقى أنت في المجتمع لكن تكفره ومعزول عنه ومنفصل عن جميع مؤسساته والتعامل معه. نعم.
ويرفضون التعامل مع أشخاصه ومؤسساته ويعيشون حياة بدائية للغاية، تطبيقا لمبدأ المفصلة الشعورية الذي استدعاه شكر مصطفى من فقه سيد قطب وقام بالتأصيل الحركي له.
عليه من الله ما يستحق، وعلى دعاة الحزبيين الذين لمعوه لمعوه. والله يا أخواني سبحان الله، على أن سيد قطب هو الذي استقى منه التكفيريون منهجهم والإخوان وكل هؤلاء، إلا أنني أرى أن التلميع الذي أشهر هذا الرجل خرج من ألسنة هؤلاء الذين يزعمون أنهم على منهج السلف. أرأيت سيد قطب على لسان حسن؟ ذاك الرجل قدم روحه وكتب مش عارف بإيه وإيه، أو سجع الكهان. أرأيت سيد قطب على لسان الحويني؟ أرأيت سيد قطب على لسان سيد عفان في كتاب علو الهمة؟ أرأيت سيد قطب على لسان محمد إسماعيل في كتابه علو الهمة؟ أرأيت سيد قطب في كتاب أحمد فريد؟ أرأيت سيد قطب في ألسنة هؤلاء يا أخوان على لسان ياسر برغامي؟ هذا الذي لمع لهذا الرجل ونشر في أوساط السلفيين، إنما هو منبوذ تأخذ منه جماعات الكهوف فكرها، أما على أرض الواقع وانتشاره فهذا على ألسنة من أجرمه في كل باب. ولهذا الحمد لله فضح الله عز وجل هؤلاء سبحانه، وصاروا لا قيمة لهم عند هؤلاء. شوف حسن ماذا كان يقول في الإخوان يا أخوان، رجال مرحلة وكذا وكذا. شوف في كلمات الأخيرة التي ظهر فيها ذليلا، ويقول الأستاذ أنا ما 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 قلت بأن الأستاذ عمرو دراج وكذا، أنا أشرف لم أتشرف بلقائه. شوف ناس يقول أنا لقيته ولا لم أتشرف بلقائه. انظر ماذا قال عمرو دراج بعد أن طلع على كلمة حسن، وهو يقول لم أتشرف، ولكن شوف الذلة والصغار. انظر يقول عمرو دراج: المدعو محمد حسان يكذب كما يتنفس، يدعي أني قلت له كلاما رغم أني لم أقابله في حياتي، كلامه كله تناقض. هذا الرجل مشارك في الدماء وحسبنا الله. ماذا صنع تكلف حسان ودبلوماسية حسان؟ ما تصلح الدبلوماسية في هذا الطريق، ولا يصلح الكذب ولا يصلح المراوغة، وحتما ستسقط يوما ما. ولهذا نقول الحزب الرسلاني انتظر السقوط كما سقط هذا الحزب الحساني وغيره ممن كانت لهم شهرة، لأن هذا طريق ما يصلح فيه إلا الصدق، ما يصلح فيه إلا الصدق. نعم.
وهو يعني في أبسط تعريف له الانفصال الشعوري التام عن الوسط المحيط بعضو الجماعة. وخطورة هذه المرحلة أنها بمثابة عملية غسيل مخ جماعي لأعضاء التنظيم. الثالثة التمكين، وهي المرحلة التي يبشر بها أمراء ومنظر جماعات التكفير أتباعهم بأنهم سيعودون فيها من هجرتهم للمجتمع الكافر فاتحين ومستعدين لكل عمل صدامي مع المجتمع الكافر بعد أن أصبحوا.
أبشروا بقى، أبشروا بالفتح إن شاء الله، عاد النبي وفتح المكة، أبشروا. هكذا يغري أمراءه، وإذا كنا مصرفين أن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي هاجر إلى المدينة والصحابة هاجروا إلى الحبشة، أبشروا يا جماعة أبشروا وهكذا. نعم. حتى كان الجماعة دول في الحرم المكة لما سيطروا عليه وكلام من ده وحصل حرب بينهم وبين الدولة، كانوا يقولون الجيش ده سيخسف الله به الآن، لأن علامة المهد المنتظر لما يقوم الجيش سوف يخسف الله به، انتظروا سوف يخسف الله بهم. فخسف الله بهم هم، خسف الله بهم هم. نعم. يعني إلى آخر لحظة منتظرون الفتح المبين.
بعد أن أصبحوا أقوى وأكثر عددا أو عدة وعتادا، في هذه المرحلة يحدث تحول كبير في سلوك أعضاء الجماعة، حيث يبيحون أرواح وأموال وأعراض كل من يخالفهم.
نعم، دي مرحلة تمكين بقى. والناس قسمان، الناس قسمان، جهال وكذا، دول يعني يعلموا، وعالمون دول بقى معاندون. في رؤساء الكفر وفي أتباع الرؤساء. رؤساء الكفر لهم القتل، ومن هنا قتلوا الذهبي، وأما الأتباع فدول لهم إيه؟ دعوة، ما اعتزل طبعا جميع المساجد وعدم الصلاة فيها. نعم، وصول جماعة التكفير دراسة ما تنقف عندها. يبقى دي مراحل مرت بها، مراحل عندهم جعلوها تشكيل يا اخواني للعمل. المرحلة الأولى مرحلة الدعوة، المرحلة الثانية الاستضعاف، المرحلة الثالثة مرحلة التمكين. الدعوة دي تساوي التجنيد، كيف يجند؟ الاستضعاف دي مرحلة الانفصال الشعوري. التمكين دي بقى مرحلة الفتح المبين. وكل هؤلاء عجزوا عن تعليم الأمة وسياسة الأمة، السياسة الشرعية وتعليم الأمة، إخراج الجهال. فقاتل الله جميع هذه الجماعات، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.